أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، هل تعرفونه؟ إنه جعفر، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. سيدنا جعفر أسلم في أوائل من أسلم في أول البعثة، وكان أكبر من سيدنا علي، كان أخوه، كان أكبر منه بعشر سنين، وكان معروف عنه أنه كان رقيق القلب جدا، حتى لقب بأنه أبو المساكين. سيدنا جعفر لما اشتد العذاب على المسلمين في أول البعثة، وأذن الله تعالى لنبيه بأن يذهب بعض الصحابة إلى الحبشة، يهاجروا إلى الحبشة، كان سيدنا جعفر من أوائل من هاجر إلى الحبشة. وهناك حصل موقف هو مفتاح درسنا الليلة. لما راح الحبشة، النجاشي استقبلهم وعاملهم معاملة حسنة. بلغ قريش إن نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى الحبشة، والنجاشي أكرمهم، فذهب بعضهم لكي يسترد هؤلاء، علشان خاطر إنهم فهموا إن ده ممكن يبتدي قوي من شوكة النبي صلى الله عليه وسلم، فده ممكن يسبب لهم مشاكل بعد ذلك. فذهب سيدنا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة علشان يجادلوا النجاشي في أمر المسلمين اللي عنده، وبدأوا يقولوا له أنت مش عايز دول مين، وده أخبارهم إيه، دول جايين عشان يعملوا كذا كذا كذا، دول أصلا مش على دينكم، ودول بيعملوا، وبدأ يقولوا الكلام. فالنجاشي استدعى المسلمين، فكان سيدنا جعفر هو المتكلم عن المسلمين. سيدنا جعفر قال إيه بقى؟ لما النجاشي بدأ يقول له ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين احد من هذه الامم؟ ايه يا عم اللي انتوا جايبينه لنا؟ ايه الشغل الجديد ده؟ فقال جعفر: ايها الملك، كنا قوما اهل جاهليه، نعبد الاصنام وناكل الميت وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار، ياكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. أمرنا، هو ده الإسلام، بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والكف عن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد له أمور الإسلام. فلما سمع النجاشي من سيدنا جعفر هذا الكلام قال: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقرأ له صدر سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اختلت لحيته، ابتلت لحيته وبكت أساقفته الذين كانوا معه حتى اختلت مصاحفهم، كانوا قاعدين بقى ومنسكين لهم وراء وقلم وعايزين يشوفوا يشكلوا غلطة. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة انطلقا، فوالله لا أسلمكم إليهم أبدا. ودار الأمر بعد ذلك وأسلم النجاشي على يد سيدنا جعفر. تمشي الأيام ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة، فيهاجر جعفر من الحبشة إلى المدينة، فيأتي النبي في عام خيبر، ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم لقدومه فرحا رؤيا على وجهه صلى الله عليه وسلم. المهم بعدها على طول كان المسلمين دخلوا في موضوع غزوة مؤتة، الروم هيقبلوا عليهم والمسلمين هيطلعوا علشان يردوهم، بس المسلمين كلهم على بعض 3000 واحد والروم جايين ب100,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد ابن حارثة فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواح. هنا محل الشاهد، لما دخلوا الغزوة قتل زيد، الراية مين اللي مسكها؟ مسكها كان زيد. لو زيد توفي أو استشهد هيمسكها سيدنا جعفر، فأمسك سيدنا جعفر الراية وأخذ يقاتل، فجاء أحد الروم فقطع يده اليمنى فأمسكها بشماله، فجاء فقطع يده اليسرى فأمسكها بعضديه. أحلم جسم كده عشان الإسلام ريث ما تقعش. ثم استشهد رضي الله عنه تعالى وأرضاه. يقول ابن عمر: فالتمسنا جعفر فوجدناه في القتلى وفي جسده 99 من طعنة ورمية، جسمه كله اتمزق، وكان ممكن يقاتل ويرمي بقى الراية، يعني مش هتفرق دلوقتي الراية دي، صح؟ يعني احنا لو انت في نفس الموقف ده وتحطت الراية، عم غير راية دلوقتي، خلينا نشوف الوضع ده ايه. لا، هنا اللي انا عايز استشهد بيه، ان سيدنا جعفر اول ما اسلم ساب كل حاجة وهاجر في سبيل الله، عشان بقت في قضية اسمها الاسلام عايش لها. لما حب الاسلام، لما الإسلام بقى يجري في عروقه، ما بقاش يمكن أبدا إن راية الإسلام تقع وهو حي. هو ده، هو ده اللي حب الإسلام، هو ده اللي عرف قيمة الإسلام. خدوا مثال ثاني من الصحابة برضو، سيدنا المقداد ابن الأسود. سيدنا المقداد ده يمكن محدش يعرفه كتير قوي، ومش مذكور عنه في كتب تراجم الصحابة كلام كتير، بس في حديث يجنن، يعني مش مكتوب بقى عنه مثلا ده كان بيعمل كذا وكذا وكان بيصوم كذا وكان بيعمل كذا، لكن الحديث رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمرني بحب 4 وأخبرني أنه يحبهم. قال له: حب دول، انا بحبهم. مين بقى؟ علي رضي الله عنه، والمقداد، وابو ذر، وسلمان. طب ماشي، سيدنا علي معروف، وسيدنا ابو ذر ماشي، سيدنا سلمان برضو نعرف عنه في المثال، ايه بقى المقداد ابن الاسود هذا؟ ما تعرفش عنه حاجة. سيدنا المقداد كان متزوج من ضباعة بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الناس الذين شهدوا بدر، وهاجر الهجرتين، هاجر في الحبشة وهاجر إلى المدينة، وكان هو الفارس الوحيد في غزوة بدر. ابن مسعود بيقول: أول من ظهر إسلامه 7، فعد منهم المقداد، وأول من قاتل على فرس في سبيل الله كان المقداد. أنا جايبه ليه بقى؟ عشان كلمة خالدة تكتب بماء الذهب عنه، كان يقول: لأموتن والإسلام عزيز. ما متش إلا والإسلام رايته عالية، كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. عاش لقضية هي قضية الإسلام. أنا النهاردة عايز أكلمك واخرج من جلستنا دي بمعنى واحد يتحفر في قلبي وقلبك، إنك تعشق الإسلام. أنا عايزك تعرف قيمة الكنز اللي ربنا انسن عليك بيه اللي اسمه الإسلام، اللي ضاع البريق بتاعه في وسط زحمة الدنيا اللي احنا عايشينها. يمكن أنا وإنت نقعد نقول الكلام ده كده يعني إيه باللسان، بس ساعة الجد جواك الإسلام هو رمز لعزتك. يعني أنت لما تبقى التزمت بهيئة المسلمين وبالصلاة وبقيت تعرف إيه المسجد، لو واحد قدامك تنكر عليه في حاجة كده مثلا وتقول له لا ده مش ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى إن أنت مثلا تدخن وتعمل كذا، تبقى رافع راسك ولا حاطط راسك في الأرض وقاعد تقول هيقولوا عليا وهيعملوا وهيساووا يا عم أنا مالي. يعني انتمائك للإسلام، انتسابك ليه موضع فخر ولا حاطط راسك في الأرض في الزمن ده؟ لأن الإسلام يعني التخلف والرجعية وعشان كده احنا مبتعدين عنها، مش عايزين نلتزم بتعليم الإسلام دي. ليه؟ احنا شايفين الناس الثانية في الغرب وغيرهم هم المتقدمين، ومتقدمين بحاجات احنا شايفين كده ان احنا ده يخالف ديننا في اشياء كثيرة. دول عايشين حرية تامة وعاملين كل حاجة وهم اللي ليهم الغلبة، انما احنا بقى فحطينا اصلا في الارض. بس ساعة ما تيجي تقول لك الاسلام، يا سلام ده الاسلام ده اعظم حاجة في الدنيا. طبعا ابي الاسلام لا ابي لي سواه، مفيش حد طبعا غير الاسلام. فكلام لا، انا عايزك النهاردة تعشق معي هذا الدين. وحاول اقول لك ليه الاسلام ده عظيم وجليل ولازم تحبه من كل قلبك، لازم تعيش له، يبقى هو قضية حياتك، لان هو هيمنهج لك حياتك، هيظبط لك امرك كله لو عشت قضيته. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له النهارده. طيب كان برضه مفتاح وكان سبب من الاسباب ان احنا بنتكلم على الموضوع ده ان في واحد بعت لي من شهرين وعامل لي دماغي وقلت الكلام ده كتير، بعت لي رساله فيها 30 سؤال: لماذا الاسلام حق؟ ليه الاسلام ده حق؟ وكتير جدا من الملتزمين ومن المتدينين ومن الاخوه بشكل عام جواه مشاكل، ويتصل عليك ويبتدي يقول لك انا جوايا حاجات ما اقدرش اقولها. ايه يا عم؟ ما هو ما ينفعش تتقال، بس انا بتشكك في اصول الدين دي. ومع بقى التغريب والفضائيات والكلام فيطلع يتفرج له على اي حاجه من كده، وتيجي تاني يوم يقول لك بجد هو الاحاديث بتاعت البخاري دي صحيحه؟ ده بيقولوا البخاري ده مش كده، وبعد شويه يبتدي يجيب لك مسائل هو بيقولوا كذا وبيعملوا كذا، شبهات شبهات شبهات. فبالتالي بدا يبقى في معاول هدم في جدار الاسلام واصول الاسلام. فانا تعالى اكلمك شويه عن الاسلام واقراه لك بعيون الاخرين، الناس اللي دخلوا في الاسلام شافوا فيه ايه. انا اعشق الاسلام فهو شرفي وعزتي وكرامتي، قال الله جل وعلا: وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. سبب افتخارك وعزتك انتمائك للدين ده. ليه؟ الاسلام ابتداء يحترم عقلي ويحترم وجداني. الانسان مننا يا جماعه جسد وروح، عقل ووجدان. مفيش دين، ومش احنا عشان مسلمين متعصرين، مفيش دين بشهادة الآخرين يحصل فيه التمازج ما بين الحاجات دي كلها إلا الإسلام. يحترم عقله ويجعل مقصد أساسي في الدين ده حفظ عقلك. وحفظ عقلك ده من حاجتين: أول حاجة ما ينفعش تاخد مسكرات، ما ينفعش تاخد مخدرات، ما ينفعش تبقى غايب عن الوعي. ما ينفعش كذلك ان انت تخلي عقلك ده محل الشبهات وتفتحه على البحر كده وتحط فيه تملى تملى وتعمل حواجز بينك وبين ربنا. فلازم يتحفظ عقلك من الكلام ده كله. التفكير نفسه فرض، ربنا فرضه علينا انك تفكر، بس بشرط انه يكون في ضوء الوحي. ربنا قال ايه؟ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. انك تفكر فبيحترم عقلي وفي نفس الوقت بيحترم ويخاطب وجداني. ودي يمكن اكتر حاجه واكبر ميزه بتدخل غير المسلمين في الاسلام، انه دايما بيبقى عنده عطش روحي. والنهارده غير الملتزمين حتى بالاسلام اللي هم المسلمين اللي لسه بعيد شويه، حاجه من الحاجات الاساسيه اللي بيبقى حاسسها قبض الصدر، الخنقه، الضنك مش على بعضه، بيعمل لها ايه دي بقى؟ يا اما ان هو يلهي نفسه. يلهي نفسه يعني يعمل ايه؟ يعني من البنات على الشرب على السهر على الصحوبيه على كذا على كذا، يلهي نفسه. المهم انه ما يبقاش في حاجه اسمها الضمير توخذه. احد الناس كان متصل بيا يقول لي انا ما بنامش الا لازم اخد حبيتين كده منومات، يا اما اخد حقنه معينه، لاني لما باجي احط دماغي على المخده وابتدي انام كل اللي انا عايشه ولا انا عايشه بيجي بقى على خاطري، فما بقدرش، فلازم اخد حاجه تسكت ده واقلب النظام الحياه ليل نهار ونهار ليل انا عكس الناس. ضنك، عذاب. واحد تاني كان يقول انا عملت كل حاجه في الحياه، كل حاجه، كل ما يخطر ببالك عملته. والله قال لي كده بالله واقسم بالله عمري ما دقت طعم السعاده. كل اللي يخطر ببالك بنات شرب بتاع كله كله كله، والله ما دقت طعم السعاده. فده بقى الدين هنا بقى بيخش يعمل الكلام ده، يريحني وجدانيا، فما يرويش عطش الروحي زي القران. ربنا يقول يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. قلبك ما يطمئنش ونفسك ما ترتاحش زي بالذكر، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. والناحيه الثانيه بقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. واحد من الناس كان سبب اسلامه بيحكيها احد الدعاة، بيقول انه كان في امريكا وهو بيتكلم لقى واحد قابله في وسط المحاضره وقال له ممكن بس توقف المحاضره علشان في واحد هيشهد بالشهادتين. فقام الراجل، راجل امريكي، وراح قايل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فالشيخ بدا يتكلم مع الراجل قدام الناس، فبيقول له انا عايز اعرف يعني ايه اللي دخلك في الاسلام؟ قال له انا راجل مليونير وعندي مصنع ومشغل فيه شويه ناس، ففيهم واحد هندي مسلم. فالراجل كل ما اخش عليه قليل بيبتسم. انا مش عارف طعم السعاده خالص، ده بيضحك ليه ده؟ بيبتسم على ايه؟ كل ما يخش ليه بيضحك؟ فبدا يكلمه يعني. انا عايز اعرف ايه مصدر سعادتك دي؟ يعني ايه يعني في الدنيا اللي عاجبك قوي ضحكني معاك؟ قال له مصدر سعادتي الاسلام. قال له ليه؟ قال له اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فانا ما عنديش مشكله لو الدنيا متغدده وحلوه يبقى الحمد لله، ما فيش مشاكل، ربنا يعني في شده شويه الحمد لله هنصبر والجنه ان شاء الله ما فيش مشكله. فالراجل بقى عملت دماغه الكلمتين دول على الاخر، فبدا يدرس في الاسلام وبدا يقرا حوالين الاسلام، فتبين له هذا الامر، فقال هو ده الدين الوحيد اللي هيديني السعاده فاسلم. كتير قوي اللحظه دي تلاقي نفسك انت ايه جواك حاجه كده تعبان، تقوم تصلي ركعتين وجعلت قره عيني في الصلاه، تلاقي نفسك ساعات كده ايه تاخد النفس الصعباء ده كده كأن في حاجة كده طبقة على صدرك، تطلع من الصلاة تلاقي نفسك الحمد لله. ايه ده بقى؟ ايه اللي حصل؟ هو ده بالظبط الراحة دي والطمأنينة والسكينة اللي بتنزل على الواحد أول ما يصلي ويناجي ربنا ويرتاح تماما. دي برضو كان بقى أسباب لناس كتيرة جدا، بيقول لك كنت أمر على الجماعة المسلمين وهم بيصلوا ولاقيهم بيسجدوا، فقلت ايه ده يعني؟ بيعملوا كده ليه؟ ويقول فحاولت اقلدهم فما كنتش بشعر براحه زي في موضع السجود. فبدات ادرس الكلام فبداوا يقولوا لي ده اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. الاسلام بيقول كده، فكان ده طلب دخوله في الاسلام. منظرهم كده ووقفه المسلمين دي وهو قاعد خاشع كده لله سبحانه وتعالى وحاسس ان هو مرتاح قوي وهادئ وساكن. المنظر ده لما كنت اشوفه كان يشد انتباهي جدا، فلما بدات احاول اعمل زيهم انتبني نفس الشعور فتندثروا في الاسلام. والمسلمين النهارده مبطلين صلاه، الناس بتهتدي الى محاسن الاسلام واحنا مطمسين شايفين حاجه ثانيه. ولما جبنا بقى من افواه الاخرين نبتدي نقول ايه؟ لا دي الصلاه حلوه وهكذا. في احصائيه لسه كانت سي ان ان بتقول، احصائيه حكوميه في امريكا حديثه، بارتفاع حالات الانتحار بين مراهقي امريكا. الاحصائيه بتقول انه بيتصرف 3 مليون وصفه طبيه لادويه الاكتئاب للاطفال لسن 12 سنه، وان الشباب من 13 ل 19 سنه بلغ اللي بيتوصف لهم ادويه الاكتئاب 8 مليون و110 الف واحد. الكلام ده كان لسه 2003. اكتئاب. ونفس الكلام خلينا نقول بمنتهى الصراحه، الكلام ده موجود دلوقتي في بلاد المسلمين نفس الحكايه. ليه؟ هو ده الاعراض عن ذكر الله تعالى، الضنك اللي بيصيب الانسان. صدره ضيق حرجا كانما يصعد في السماء، مخنوق عمره ما هيلاقي راحه نفسه وسكينه وطمانينه الا بالتزامه بشرع الله. ليه؟ احنا لسه بنقول اصل هو حتتين، روح وجسد. فالجزء الجسدي قاعد بينلاك بياكل وبيشرب ويتزوج ويعمل كل حاجه في شهوات الحس زي ما هو عايز، والجزء الروحي مخنوق عايز هو الاخر ياكل ويشرب، بس هو اكله وشربه مش هو ده. فبيحصل بعد شويه كده السمعه دي روحه تبتدي تنطبق عليه لانها محتاجه الغذاء ده، والغذاء ده هو ده ذكر الله سبحانه وتعالى. انت لو بصيت في محاسن الاسلام كذلك لا تجد دين يرتوي الانسان فيه، ايوه يا شباب، عاطفيا الا في الاسلام. شفت يا عم؟ وهذا الارتواء لا يكون الا بما احل الله عز وجل، لانه دين الفطره، دين يتماشى مع الفطره. وان اللي بينقم عليه الاسلام النهارده من تعدد الزوجات ومن كذا ومن كذا ومن كذا هو احد المحاسن، لان في الاخر خالص ايه البديل؟ ايه البديل؟ بيبقى العلاقات المحرمه و و و. لكن الشرع فيه سعة، ربنا سبحانه وتعالى اسمه الواسع، وسع علينا وما جعل علينا في الدين من حرج، بس ضبط الامور بضوابط، لازم يبقى في عدل، لازم يبقى في كذا، لازم يبقى في كذا. المساله مش مفتوحه على البحر يعني، يبقى في حق. احنا لسه هنقول دلوقتي حاجه من الحاجات الاساسيه انه اساس في الاسلام العدل، فمش هيجي يظلم المراه يعني زي ما هما بيتقال لها يعني، لا ابدا. الموضوع هنا والموضوع هنا، لكن في ضوابط محطوطه تتماشى تماما مع فطرة الرجل وفطرة المرأة. ففيها سعة. فالارتواء ده هو ده اللي بيحصل. أحد الناس كان سبب دخوله كذلك في الإسلام إن يقول هو كان شغال في أسبانيا، فكان شغال في قسم بوليس. فيقول دخلت عليا واحدة بأربع أولاد، بتقول لي ده نسيبه لفلان، وده يبقى العلان، وده الكذا، وده الكذا، وده الكذا. بحري بقى يعني. فبيقول قلت إيه ده؟ يعني ما فيش نظام الأسرة المحترم ده. وكان لي معرفة بأحد المسلمين فكان بيخاطبني عن أحوال المسلمين والبيت المسلم بيتكون إزاي، والعلاقة ما بين الرجل والمرأة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، وإنه 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 كلكم راعي، المسائل دي كلها النظام الاجتماعي في الإسلام. فظهرني جدا الأسلوب ده، وده كان سبب من الأسباب إن أنا أدرك الإسلام وإن أنا أدخل. بس مراتي ما كانتش على ذلك، فبدات تقول لي انا عايز اروح النايت كلاب، فلازم تيجي معايا عشان ما ينفعش اروح لوحدي. فانا كنت خلاص بدات اسلم، فما كانش الموضوع بالنسبه لي لا مش هينفع اروح. فكانت هي كل يوم بتيجي الساعه 6 الصبح، فشويه وشويه لما الاسلام يعني جه في عروقي شويه الدم جه تاني، طلقتها وتزوجت من امراه مغربيه مسلمه، وبدات اعيش معنى الانسان في ظل الاسلام. لم تجد دين يحترم الانسان، ودي مشكله احنا بنحسها احنا في في المجتمعات المسلمة بشكل عام ان احنا مش محترمين في بلدنا يعني. انما فعلا ديننا بيحترم يعني ايه انسان. احترام الانسان في الاسلام عظيم جدا. احنا لما نيجي تبص لحكمة الحجاب، هما من بره يبصوا على ان ده نوع من التقييد لحرية المرأة، لكن في الواقع هو احترام شديد ليها. المرأة في الاسلام عرض يصان ومخلوق ضعيف يرحم. يبقى ربنا اوجد على الرجال تجاه النساء حقين، لو ما عملوهمش هتسمعوا دلوقتي ايه العقاب. ايه بقى؟ اول حاجة عرض يصان، انك تصونها من ايدي العازفين. وتاني حاجة ترحمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني احرج عليكم حق الضعيفين. شوف بقى النبي يقول له انا بحرج عليك، عارف لو هودت ناحيتها وظلمتها حقها عندها. اني احرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. وفي غير ما موضع يقول التوصف النساء خيرة. المسألة ايه بقى؟ هو الاسلام ينظر الى المرأة على انها جوهرة ينبغي ان تصان، فيديها عزة وشرف. ده بالعكس الرجل هو اللي عليه بقى يسبح ويقعدها كده معززة مكرمة، هو بقى اللي يجيب لها ويعمل لها وانت تقعدي ملكة بيت. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. أحد الأخوات الخليجيات سافرت أمريكا وكانت بحجابها الكامل، فكانت بتنزل سوبر ماركت تشتري حاجاتها وتطلع. فالبنت اللي على الكاشير مشدودة قوي بالشكل ده، اسود في اسود، ايه ده؟ فكل شوية ايه تروح قايمة تيجي معاها بحوار وتقول لها مثلا انت ما خدتيش كده ليه؟ انت ما عملتيش كده؟ تتكلم معاها. فالبنت كانت فاهمة انها مشدودة لها وبتبص لها قوي يعني. فبدأت تخش معاها في حوار شيئا فشيئا لغاية ما بدأت تقول لها اظن ان انت مستغربة قوي من اللبس اللي انا بلبسه ده. قالت لها اه ده حاجة مختلفة خالص، دي تبقى موضة جديدة خالص يعني، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ قالت لها ايه رأيك؟ طب اوكي تعالي انا هجيب لك ايه يعني برضه كده اسبال جميل وبتاع تقعدي بيه. قالت لها اوكي ماشي خلاص. والله ده اللي حصل، الكلام منشور على النت. اديتها اسبال وهي قاعدة على الكاشير. فالامريكان معروف عنهم ان هم فضوليين جدا، فالناس تعدي تبص تجي تلاقي البنت دي على الكاشير يخش السوبر ماركت يشتري اي حاجه ويقعد برضه يشوف ويقعد يبص لها كده ايه دي. فالراجل عجبته الليله، قال لها انت لازم تيجي كل يوم اصلا باللبس ده. هو جاب الزباين، فالعمليه مشيت بالطريقه دي. فشائم فشائم الثانيه بدات تكلمها، فقالت لها انت تعرفي انا اول مره احس ان انا انسانه محترمه. الناس كلها كانت عينهم مسعوره، ده بيبص لي ببصات خبيثة وعايز مني حاجة، وده بيعمل لي مش عارفة ايه، وده بيسوي ايه. أول مرة أحس إن أنا فعلا محترمة، مش مستجرة، مش رخيصة. وكان ده سبب دخولها في الإسلام. فهكذا الإسلام بيحترمك. فالواحد لما ينتمي للإسلام كده يبقى فخور بإن هو منتمي لهذا الدين. مفيش دين وسط ما بين الغلو وما بين التفريط زي الاسلام. ومشكلتنا احنا كمسلمين ان احنا مبتلين بالحتتين، ما عندناش الوسطيه دي خالص. يا نشد قوي يا نفكها خالص. لن يشاد الدين احد الا غلبه، في نفس الوقت بقى ما تفرطش وتصرف على نفسك وتبتعد عن الطريق. لا، منضبط بايه؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يعمل ايه؟ ودايما نعلمها لكم، لو الدنيا واسعة ما تضايقوهاش، لكن لو الدنيا ضيقة ما ينفعش اوسعها. مش عشان هوايا وهواك ابتدي بقى نحن ما حرم الله عز وجل، ولا العكس. في ساعة في اختلاف سائر بين السلف مسألة تتسع، ما تجيش انت تضايقها لي وتاخدني بقول واحد ولو ما عملتش تبقى انت كذا 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 كذا. المسلم واسع الصدر، اتقبل الاخر بس قوله خطا يحتمل الصواب وقوله الصواب يحتمل الخطا. لكن المبتلين احنا في زماننا ده بالاقوال الواحده واخذ الناس عليها والتشدد عليها، ده ما ينفعش. ديننا وسط ما بين الغلو وما بين التفريط. معروف طبعا قصه سيدنا عبد الله بن عمرو لما كان يقوم الليل ويصوم النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري قال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. أي بعمل كده؟ قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، يعني ضيقت على نفسك وعطيه في وقت مش هتقدر. وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. إذا ديننا وسط ما بين الاتجاهات دي، فخدوا بالك. مش معنى إن أنا آخد نفسي بأشد الأقوال إن ده ورع. فاهمين؟ أحيانا يبقى أنا باخد في نفسي بالأقوى وما بأمرش كل الناس بذلك. أنا في حق نفسي زاهد، بس ما أمرش زوجتي وأولادي بذلك، لأن ده فضل مش واجب. مش زي ما هاخد بأشد الأقوال. شوفوا مثال كده سريع عشان خاطر النقطة دي بالذات نفهمها كويس. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ده اللفظ الصحيح. طيب يلا بينا دلوقتي نطلع اسكندرية. لو طلعنا اسكندرية دلوقتي مثلا، ممكن يجي عليك وقت مثلا الظهر والعصر. الظهر والعصر تروح تصلي هناك جمع وقصر. حلو؟ عايزين نرجع. واحنا في الطريق هنصلي المغرب مثلا. أو هيأذن علينا واحنا داخلين خلاص القاهرة واحنا راجعين. ينفع نجمع بقى، ده احنا لسه ضاربين مشوار رايح جاي فخلصانين. لا. تصلي مغرب في وقته، عيشة في وقته، 4 ركعات وثلاث ركعات. طب ده احنا كنا لسه رايحين اسكندريه، كنا لسه فريش وكانت العمليه سهله، يعني ما كنتش صليته هناك. لا، هناك صلي كده وهنا صلي كده. يتعبدك احيانا بالخفيف باليسير وانت في هذا وذاك عبد. ليه بقى بيعمل الحكايه دي كلها الشرع؟ عشان نفسك ما تلعبش بيك. فدلنا وسط ما بين هذا وما بين ذلك. لا يوجد دين شهد له فلاسفة العالم المتحضر مثل الإسلام. في كلمة مشهورة قوي للروائي برنارد شو كان بيقول فيها: إن أوروبا الآن ابتدأت تشعر بحكمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدأت تعشق دينه. أنا الكلمة دي اللي خلتني هزتني أصلا. إحنا عايزين نقول عشق الإسلام، عشق الإسلام. أوروبا تعشق دينه والمسلمون لا يعشقون دينهم. يقول: بدأت تعشق دينه كما أنها ستبرئ العقيدة الإسلامية من أراجيف رجال أوروبا في العصور الوسطى. إن هم اتهموا الإسلام بأن هو دين التخلف وأن هو كذا وأن هو بيدعو إلى العنف والكلام اللي أنتم بتسمعوه لغاية النهاردة ده. قال: سيكون دين محمد صلى الله عليه وسلم هو النظام الذي تؤسس عليه دعائم السلام والسعادة وتستمد من فلسفته حل المشكلات في العالم. إلى أن قال: إني أعتقد أن رجلا كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم لتم له النجاح في حكمه، ولقاد العالم إلى الخير وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم السلام والسعادة. ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم ليحل قضاياه المعقدة وهو يتناول فنجانا من القهوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده يقعد يحل كل مشاكلنا في زماننا ده وهو قاعد يرتشف فنجان من القهوة. الحق ما شهدت به وبالنسبة ثم ما شعب الإسلام، يعني بس إعجابه بتعاليم هذا الدين بحكم هذا الدين خليه يقول الكلام ده. مفيش دين زي دينك شامل لكل الأديان. إحنا بنؤمن بجميع الأنبياء وبجميع الأديان، نؤمن بذلك، بل أصل في اعتقادنا، وده حاجة تميزنا عن جميع أصحاب الديانات الأخرى والملل الأخرى. يقول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. دينا دينيوس، بس المشكلة ان احنا بنستهلك الكلمة وبنحطها في غير موضعها. دينيوس يعني ايه؟ تبقى الكلمة دي كده تستخدم في كل الاوقات اللي انت تبقى مبتعد فيها عن الدين وعشان تستفيغ لنفسك. الدينيوس ف يا عم ما اخبار الصلاة ايه؟ الدينيوس. طب يا عم الوضع احوالك ايه؟ الدينيوس. لا يوجد دين فيه من المرونة واليسر زي الإسلام. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبنا يسر، بس يسر في الالتزام بتعاليمه، مش يسر في ان احنا نبتعد عن تعاليمه ونبتدي نقع في المخالفات ونقول يسر. دينا شهد العالم الغربي باكتشافاته العلمية بصدق ما جاء به سواء كان في الكتاب أو في السنة. هنا بقى قصص كثيرة جدا وأحوال كثيرة نذكر منها على سبيل المثال هذا الرجل اللي كان يسمى داود موسى بيت كوك، رجل إنجليزي كان مرة من المرات بيتصفح نسخة مترجمة من القرآن، ففتح لقى سورة القمر، أول ما فتح اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر، القمر اتشق فقفل وما رضاش يكمل، وقال لك الكلام ده كله ادي اهو ادي اخرتها، ادي الجماعة بتوع المسلمين دول عايشين في الخرافات والاساطير. فبيقول في مرة من المرات كنت قاعد بتفرج على التلفزيون فبرنامج على البي بي سي، المذيع قاعد بيناقش ثلاث علماء امريكان وقاعد بيعصب عليهم ان امريكا انفقت مليارات في مشاريع غزو الفضاء، والعلماء الامريكان قاعدين يقولوا لا احنا وصلنا الاشياء وعملنا والفلوس دي ما راحتش كده هدر ولا حاجه. فهم قاعدين بيبرروا له انه لا ده احنا ندفع ملايين وندفع مليارات كمان. قالوا له: تعرف احنا فوجئنا بامر عجيب، وجدنا حزام من الصخور المتحوله يقطع القمر من سطحه الى جوفه الى سطحه. فدول المعلومات دي لما اعطيناها للمتخصصين الجيولوجيين تعجبوا وقعدوا يدرسوا الموضوع الى ان خرجوا بهذه النتيجة: ان القمر قد انشق في يوم من الايام ثم التحم، وان تكون هذه الصخور المتحولة ناتج من الاصطدام لحظة الالتحام. فالرجل بيقول: وانا قاعد اتفرج على التلفزيون رحت نطيت. يا نهار ابيض ده طلعوا صح. فبيقول: قلت حدثت المعجزه، محمد صدق من اكثر من 1400 سنه وكان في باديه في الصحراء والامريكان انفقوا المليارات لكي يثبتوا شيء اتى به محمد صلى الله عليه وسلم من اكثر من 1400 سنه. فيقول: فكانت هذه الصورة سبب في إسلامه، وبعد كده بقت لي الراجل دور كبير جدا في بريطانيا النهاردة بسبب دخوله في الإسلام وصار يدعو إلى الإسلام. واحد ثاني كان مستشرق فقعد بيدرس القرآن، بعض المستشرقين كده بيبقوا قاعد يمسك الشبر يقعد يقرأ رأيكم عليه يقول لك أهو بس عشان تعرفوا إن أنتوا غلط. فوقف على آيات سورة النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل، جيش سيدنا سليمان جاي، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فالراجل فاهم عربي فقال: لا يحطمنكم، هو هما بيتحطموا؟ ايه حطم دي؟ كلمة التحطيم دي ما تستخدمش لكائن حي، صح؟ لما تيجي تقول دلوقتي احطم حاجة يبقى ايه؟ شيء جامد، هتحطمه ودي نملة. يبقى هذا دليل قاطع على ان ايه القرآن ده اصلا كلام فاضي. فبيقول: فجه عالم حشرات سويسري متخصص في النملة اجرى دراسة على عظام النمل واكتشف انه يتكون من عنصر السيليكون، السيليكون ده اللي هو بيتكون منه الازاز، بينما عظام الإنسان تتكون من عنصر الكالسيوم. عنصر السيليكون في عظام النمل يشبه بلورات الزجاج، فعشان كده يبقى هيحصل لهم ايه؟ هيتحطموا. لا يحطمنكم. فكان سبب اسلام هذا الرجل نملة. وهكذا بعض الناس رأت في الاسلام دين الطهر والنظافة، وهم كانوا مبتدئين. انا بعض اساتذتنا في الكلية كان يقول لما كان في البعثات في اسبانيا وفرنسا وبتاع ما كانش فيه حمامات عندهم، هم كان الموضوع عندهم كده يعني لغاية الخمسينات والستينات كانت الحمامات عامة ومش داخل البيوت وحاجات كده يعني، ومعروفين يعني الاوروبيين وفي حاجات بتاعة النظافة والكلام ده كله انسى يعني. فأحد الناس كان سبب اسلامه ايه؟ بيحكيها احد الدعاة، بيقول راجل ملياردير امريكاني كان يعرف واحد رجل سوري مسلم كان شغال عنده. ففي مرة من المرات دخل الراجل الملياردير ده عليه فلقاه بيتوضى، فلقاه بيغسل رجليه، فتقذر يعني ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده قال له ده مش اتيكيت خالص يعني، انت تغسل رجلك بالشكل ده؟ قال له انا اغسل رجلي كل يوم 5 مرات. قال له وبتعمل كده ليه؟ قال له الاسلام بيقول كده، ان انا ما ينفعش اغسل بين ايدين ربنا الا وانا متطهر بهذا الشكل. فقلت الحكايه دي دخلت في دماغي قوي يعني. فكان السبب في اسلامه استشعاره ان هذا الدين نظيف، دين طهر. ياه للدرجه دي؟ هو بنته بيحافظ قوي على المعاني دي؟ دخل في الاسلام بسبب رؤيه راجل بيتوضا قدامه. هذا الدين لا تجد دين مثله انقذ المراه، عشان الحته برضه اللي احنا كنا بنقولها في وسط الكلام كده بتاع ظلم المراه دي، لسه كنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اني احرج عليكم، عشان الاخوات تسمع الكلام ده وتحفظه وتفهمه، عشان بعض الناس كتير قوي يحس ان هو انتماء للاسلام ده، الحجاب ده والصلاه دي والوضع ده يعني، والرجال قوامون على النساء وخلى الرجل في السيد والكلام ده. طب اسمعوا الايات اللي وردت في ان الرجال هم اصحاب القوام على النساء. ربنا قال ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، ماشي، وبما انفقوا من اموالهم. ان الراجل تركيبه الفسيولوجي وتركيبه الجسدي يختلف عن المراه حتى النفسي، فده يستحمل حاجات وده ما يستحملش حاجات. بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالله هو اللي يكدح. قال ايه؟ فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. الراجل هو اللي فيه فتشقى. ادي اول حاجه. خاطب مين بقى عشان تفهم هي الكلام ده؟ حكايه القوامه دي، الف الصالحات قانتات حافظات للغيب، الست المطيعه الذليله لربها مش لحد تاني، هتراعي ربنا فيه، هتطيع ربنا فهتطيعه، مش عشان حاجة، عشان ربنا اللي أمرها. فهي صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، فهتحفظ عن نفسها وتحفظ غيبته وتحفظ ربنا في الأول، تحفظ الله يحفظك. استنى بقى المعنى اللي أنا عايز أوصله في السطر الثاني من الآية. قال والتي تخافون نشوزهن، اللي أنت خايف إنها تتمرد عليك وتعصي أمرك فاعظوهن. الآية شكلها بتقول إن الإيه؟ الاسلام بيقول الراجل ده يعمل اللي هو عايزه، فاعظوهن ماشي، واهجروهن في المضاجع. ويقولوا تبقى راجل ان انت وهي تبقى على سرير واحد ولا تلبي لها رغباتها، مفيش رجاله من دول. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. خلاص بقى كده شوف بيقول اضربها، بيبقى القران ده والاسلام ده بيقول كده حق زايد للراجل. اخر الايه قال كل حاجة بقى. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عارف معناها إيه؟ معناها بيقول للراجل لو هي ماشية صح وأنت بعد كده مست لها ضفر فأنا وليها، الله وليها، تقدر تقف قدام ربنا بقى؟ هتحارب ربنا؟ يعني لو وليها أبوها نخلص الموضوع مش مشكلة يعني، لكن المرة دي فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي. فأنت بتعلو عليها علشان خاطر إيه يعني؟ فالله يعلو ولا يعلى عليه، فالتزم بأمره كبير. فاوعى تتكبر يعني وتشم نفسك، هيسمعوا الكلام ده هيدغدغونا احنا هو. الشاهد الدين اهو، ديننا بيقول حق المرأة. الآية اللي بتقول إن الرجالة هم الساعة طلعت مشكلة يا عم، طلعت فيها أي مشكلة كبيرة، كل واحد مننا بقى إيه يلتزم حدوده كده يظبط لحسن ربنا، هتبقى منك لله سبحانه وتعالى على طول، هيطلعوا يقولوا منكم لله. لا يوجد دين أنقذ المرأة مثل الإسلام. في أحد الكتب الأمريكية كتاب اسمه الجريمة في أمريكا، ذكروا أن جريمة الاغتصاب بالقوة تتم في أمريكا كل 6 دقائق. أدي المرأة المتحررة اللي خدت حقها زي ما هي عايزة، صارت إيه؟ صارت سلعة يلعب بها، وغصب عنها لازم تنزل، لأن الحياة صعبة جدا في الغرب، فعلشان تقدر تتماشى معها لازم تنزل وتشتغل وتجيب علشان خاطر تتماشى مع الحياة هناك. يا جماعة مفيش دين زي ديننا فعدلته، اصل ربنا فضل بعضنا على بعض في الرزق، والرزق دي كلمه مفتوحه قوي، الرزق مش فلوس. ففي واحد ربنا اداله ملكات معينه، ذكاء معين، والتاني اقل شويه، وفي واحد ربنا اداله امكانيات ماديه احسن من التاني، وفي واحد امكانياته حتى الظاهريه افضل، هناك الاسمر وهناك الابيض، هناك كذا وهناك كذا. لا يوجد دين مثل ديننا في مساله العداله. لا عندنا عنصرية، لا احنا صعب الله المختار، لا احنا عندنا الناس كلها سوافية. يقول الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، ويقول اني حرمت الظلم على نفسي في حديث القدسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اوعى تظلم، ويجعل المقياس الاساسي للتفضيل يكون بايه؟ بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معروف بقى الحاجات الشواهد هنا كتير قوي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. الإسلام يبقى في بلال الحبشي العبد، ويوجد صهيب الرومي، الرومي بقى اللي هو يبقى زي الامريكان دلوقتي والاوروبي، ويوجد سلمان الفارسي في جنوب شرق اسيا بقى والجماعه في الشرق، ويوجد القرشي علي رضي الله عنه مثلا او غيره، يوجد ده كله في بوتقه واحده، ولا يشعروا باي نوع من التفاوت في المعامله. استشعار العدل ده في الزمن اللي احنا فيه ده ما احوجنا اليه. مش كده؟ الكلام ده كله عايز اوصل منه بقى لقرارات وواجبات عمليه. أول واجب، أنا عايزك تحب الإسلام وتفتخر بيه جواك. هنعمل واجب عملي، هنعمل ورقة وهنكتب فيها أنا أعشق الإسلام لي، يعني أسباب عشقك للإسلام. اكتب 1، 2، 3، أنت بتحب الإسلام ليه؟ أنت معتز بانتماء في الإسلام؟ عايزك تكتب الكلام ده وبعته، وانا هستفيد منه جدا، ونقعد مع بعض ونتكلم ونشوف افكاركم وكلامكم، وبعتوه على الايميل، انا اديكم الايميل في الاخر او على الموقع نفسه. المهم يبقى بينا وبين بعض تواصل، انا مهم قوي عندي الكلام ده علشان خاطر يبقى انتوا مش مستمعين طول الوقت بس، انتوا لازم تتحركوا والكلام ده يظهر اثره عليكم. مفيش وقت ان احنا نقعد لسه نتكلم ونقول ونسمع ونفكر، يعني هناخد الوقت. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لهديناهم صراطا مستقيما. عايز تمشي صح، يبقى هذه الأمور تنزل عندك منزل الجد. هذا أول أمر، تحب الإسلام فالواجب العمل الأولاني إن احنا عايزين نكتب الورقة دي، أعشق الإسلام لكذا وكذا وكذا وكذا. بس بمنتهى الصراحة، بمنتهى الصدق، ما تسمعليش الكلمتين اللي لسه مغششهم لك انا، وتيجي تقول لي بعد كده انا اعشق الاسلام لانه دين المساواه ولانه دين الكلام ده احنا واخدين على بعض فيه، فما بلاش منه. تاني حاجه، عايزك تغير على دينك، عايز من جواك الحرقه دي بقى، وانت شايف الوضعين عامل ازاي. كلمه تاني احفرها جواك، كلمه المقداد، لاموتن والاسلام عزيز. كل واحد في مكانه، في شغله، في دراسته، لازم تبقى دي الكلمة اللي قدام عينيه طول الوقت، لأموتن والإسلام عزيز.
حرام. والله في ناس كتير جدا انت سبب عدم دخولهم في الإسلام. احدى البنات كانت بتقول انها كانت دخلت مع واحدة غير مسلمة في حوار وكانت عايشة في مصر. الشاهد كل شوية يقول لها الإسلام وفي الإسلام والوضع والحالة، تقول لها انا عارفة ان ده الإسلام لكنه بلا مسلمين، لو كان هذا الإسلام حق ما كانش يحصل اللي بيعملوه المسلمين ده. انتوا بتقولوا ان الدين بتاعكم ينكر الظلم والمسلمين بيظلموا بعضهم بعض، انتوا بتقولوا ان الاسلام مفهوش غش والمسلمين بيغشوا بعض، وهكذا. احنا بقينا اكبر سبب في منع الناس من هذا الخير. طب الله مش عشان حاجة، علشان دين ربك ده، عشان النعمة العظيمة اللي ربنا اديها لك دي، عشان ما تفرطش فيها، اشكر نعمة ربنا عليك بالاسلام. فبالله ما تبقاش انت سبب ان الناس تعرض عن الاسلام. بالله النهاردة غيرة لدين ربك، غيرة لان المسلمين النهاردة اذلاء منهزمين نفسيا. ارفع راسك بقى وكفاك مهانة. ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. ليه حاسس ان انت ضعيف؟ ليه حاسس ان انت ذليل؟ ليه حاسس ان انت ما تسواش؟ وانت اعظم عند الله بركة وحرمة من الكعبة. ان الله حرم منك واحدة البيت الحرام، وحرم من المسلم المؤمن ثلاث، دمه وماله وعرضه. يبقى في غيرة عن الاسلام. الغيرة دي تتولد عنها بقى الواجب الثالث، النصرة. انت هتنصر دين ربنا في ايه؟ هتنصره بسلوكيات، باخلاق، باعمال، بدعوة. هتشيلها فوق دماغك وهتبقى هي دي قضية حياتك. لو عملت كده هيبتعد عنك تماما العبثية والفوضوية وعدم المنهجية والحياة اللي هي مش عارف ليه انا جاي الدنيا اعمل ايه ورايح فين وجاي منين وايه الحكاية وعايشين السكر. والسؤال ده يتوجه لأي واحد منكم، ها عايش ليه؟ ايه الهدف اللي انت عايش له؟ دلوقتي يخلص دراسة، وبعد الدراسة اشتغل، وبعد ما اشتغل اتجوز، وبعد ما اتجوز يجيب عيال، وبعد ما اجيب عيال يربيهم وخلصهم هي سنة الحياة. صلاة النبي احسن. ايوه هي كده صح، وخلصت كده بقول لك سنة الحياة. كل الناس بتتكلم في الكلام ده. طب وبعدين؟ طب ما هو لو هي العملية كده يعني ربنا هيسألني ولا القبر هيسأله ها عملت ايه للعيال؟ هتسأل عن حاجة تانية خالص. الحاجات دي هتتعمل بس في الهدف. احنا بقى كمسلمين تسمع الكلام ده تروح قايل ايه؟ طب يعني كده ما نشتغلش ونبطل دراسة ونبطل حاجة ونقعد في بيوتنا ونقعد في الجامع. لا يا عم، اشتغل وخلف وجيب زوجة وظبط نفسك زي ما انت عايز، بس تشرب ان الكلام ده كله يبقى في اتجاه الهدف. انت بتتجوز ليه؟ بعيش في نفسي وجيب زوجة صالحة تعني على امر دين ودنياي، ارزق بالولد الصالح اللي هيدعو ليه اللي يكون ده سبب يمكن دخول الجنة. هشتغل وهتعزز علشان ما مدش ايدي للناس، لان الساعد الرزق ده هيبقى واجب ضروري عليا. النهاردة ابقى في مجالي ده في المكان ده فرض كفائي، المهندس والطبيب والكمبيوتر واللي هنا بيشتغل في مجال الزراعة واللي بيشتغل في الاقتصاد وهنا 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 في كل مكان. عايزين نتغير من جوانا. فانت النهاردة الاخوة كلهم اول ما يجي يستاذن يقول لك الدراسة، مالها الدراسة يا عم؟ مش لاقي قلبي يا شيخ، انت مش عارف الاختلاط والفتن والوضع والحالة ومش عارف ايه مع البطل احسن. ليه تبقى كده؟ لانك مش عارف تاخد نية، مش عارف تحتسب، مش عارف تحتسب في العمل اللي انت فيه ده، لانك مش عايش لله، انت عايش نفسك. بس انت راضي نفسك بشوية صلاة، بشوية درس، بمسكة مصحف، فتقول انا كده ملتزم. لكن المسلم الحقيقي الذي يحقق قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل لحظة في حياتي لله، أنا بالله ومع الله ولله. ده العبد الصادق بالله، ليس بحولي ولا بقوتي. ربنا سبحانه وتعالى بيعني بصدق نيتي، ومع الله أنا ما بغفلش عنه، أنا عايش له، ده سيدي حبيبي. ولله وأن إلى ربك المنتهى. أنا رايح فين؟ رايح له. هلف وأدور، هبعد عنه شمال ولا يمين، هروح في الآخر فين؟ رايح له. فلله، انا بالله ومع الله ولله. انصر دينك. هتنصر هذا الدين بايه؟ عليك واجب تاني، تكتبه وتعالى كلمني وقول لي انا حطيت الهدف ده لحياتي من اللحظة دي من الدرس ده انا بقيت مختلف، انا هحط من اللحظة دي هدف هعيش لطول عمري هدفي في حياتي، بلاش بقى الاهداف الايه الكلام الكبير اللي هو رضا ربي عني وان انصر وان تكون لي الجنة والفردوس الاعلى وفي لا، انا عايز الاهداف محددة. هتعمل ايه السنة دي؟ السنة دي من هنا لغاية رمضان ناويين على ايه؟ هتنصر دينك بايه؟ هتحفظ القرآن، هتحفظ لك جزء قرآن جزئين قرآن، هتظبط صلواتك، هتصلح من أحوالك سلوكياتك وأخلاقياتك وهكذا، هتنصر دينك إن عاشرتك أهلك هيتغيروا، إن أنت هتحاول توصل لهم دعوة الخير. هتعمل إيه؟ هو ده اللي لازم يبقى شغلك الشاغل، بتفكر إن ربنا يرضى عن الناس دي كلها وأنت في وسطهم عشان إحنا في سفينة واحدة، بتحب الناس، بتحب كل الناس، ما تقعدش تقول لي ده متدين ومش متدين، كلنا اصحاب دين واحد، ما تقولش ده عاصي وفاجر وده مش عارف ايه وتقعد تلقي بالتهم على الناس فتقع انت في مصيبه اكبر تتكبر، لا، انما يبقى علينا دايما ان احنا نبقى ايد واحده كلنا مع بعض ونقوم مع بعض، هو ده اللي يوصلنا. نسال الله تعالى ان يكون في هذا الكلام رساله لنا من الان لنمنهج حياتنا في ظل حب الإسلام. عايزك وانت ماشي النهاردة وانت مروح دلوقتي تقعد تقول انا بعشق الإسلام، انا هحب الإسلام، الإسلام ده طلع حاجة عظيمة قوي 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 قوي، انا مش هفرط فيها بإسلامي، انا من النهاردة هعيش له، هعيش لربي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.